أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن المسألة السادسة عشر فيها فرعان. الفرع الأول: هل يتعدد المهر بتعدد الوطء ضمن شبهة واحدة؟ هذا هو الفرع الأول. والفرع الثاني: هل يتعدد المهر بتعدد الوطء بتعدد الشبهة؟ عليكم السلام. أما بالنسبة للفرع الأول، لم يعلق عليه من المعلقين على العروة سوى السيد البروجردي رحمة الله عليه والسيد الخوئي رحمة الله عليه. هذا بحسب النسخة اللي عندي، ما أدري، حسب ما شفت الإخوان بعثين على الجروه كأنه ناظرين إلى الثاني، ما أدري، لكن النسخة الموجودة عندي تعليق على الشق الأول، لأنه في العروة وضع في هذه المسألة حاشيتين، حاشية على الشق الأول وحاشية على الشق الثاني. بالنسبة لتعليقة السيد الخوئي لم تنقل في بحثه الفقهي، إنه عادة هذه الطبعة الجديدة ينقلون في الحاشية تعليقته على العروة، لم تنقل، الله العالم. أما السيد البروجردي تأمل في المسألة، في البحث الاستدلالي ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه أنه لا يوجد عندنا أي رواية من الروايات تتناول هذا الفرع والفرع الثاني بشكل صريح. والله أن الإمام سئل في حالة تعدد الوطء واتحاد الشبهة، أو في حالة تعدد الوطء بتعدد الشبهة، سئل عن تعدد المهر، لا يوجد عندنا هكذا رواية أبدا. لكن الموجود في الروايات هو ثبوت المهر لطبيعي الوطء في الشبهة. بل ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه أنه يستفاد من تلك الروايات الدالة على أن امرأة نعي إليها زوجها، فبعدما انتهت من العدة تزوجت، بعد ذلك جاء الزوج. في العادة مثل هذه المدة التي تكون بين العقد عليها ورجوع الزوج، في العادة يتكرر الوطء. فحينئذ يمكن أن يقال أن مثل هذه الروايات يوجد فيها قرينة على ماذا؟ على تكرر الوطئ، والحال أن الإمام عليه السلام لم يثبت لها إلا مهرا واحدا. هذا كلام من؟ كلام السيد الخوي. هذا الكلام لابد من تحليله، ونحلله بشيء سيال ينفع قاعدة في هذا المورد وفي غيره من الموارد. الأسئلة التي توجه إلى المعصوم على نحوين: طارة يكون السؤال عن قضية خارجية، يعني أنا السائل بالفعل ابتليت بمسألة وأسأل عن حكمها، السؤال عن قضية خارجية متحققة بالفعل، وعندنا النوع آخر من السؤال يغلب عند الفقهاء من رواتنا أمثال زرارة ومحمد بن مسلم ومن شابه، يكون السؤال عن مسألة افتراضية. تفدنا؟ ولو تعقيبا على مسألة خارجية، يعني يكون يسأل عن مسألة مبتلى بها، يجيب الإمام ثم يبدأ زرارة يفرض بعض الأمور، أنه لو فرضناها كذا ماذا يحصل. هذه أسئلة عن قضية ماذا؟ افتراضية. غالب هذا النوع من الأسئلة هو أسئلة عن قضية افتراضية، وليس سؤال عن شيء ابتلى به السائل يريد الآن أن يعرف حكمه. هذه الروايات التي استند إليها السيد الخوئي رحمة الله عليه، لحن الخطاب مرة إذا مرة لو، التفتنا لحن التعابير، يعني تصبح هذه مسائل جزئية بكل رواية قد يوجد قرائن. التفتنا طارة نبني على أن تلك الروايات التي استند إليها السيد الخوئي من قبيل القسم الأول، يعني السؤال عن قضية ابتلائية خارجية. حينئذ يحتمل هذا الذي تزوج امرأة اعتقدت بوفاة زوجها أن يكون في الخارج قد وطأها مرة واحدة، ويمكن أن يكون قد وطأها عدة مرات. فإذا كان قد وطأها مرة واحدة حتى لو طالت المدة، فحينئذ لم يثبت له إلا مهر واحد لكونه لم يطأها إلا مرة واحدة. فلابد لتتميم الاستدلال أن يقال بأن السائل ترك الاستفصال، فلو أن المهر الواحد كان لخصوص الوطئ الواحد كان ينبغي على الإمام ماذا؟ أن يسأله كم وطأتها مرة، لا أن يجيب من دون أن يستفصل ويسأل من السائل المبتلي الذي ترك التفصيل. فلا بد أن يتمم بهذا، أن نقول لو كان هذا المهر لخصوص الوطئ الواحد كان على الإمام عليه السلام أن يسأله كم مرة وطأته. واضح الكلام؟ فلابد أن يتمم بهذا التتميم، لأن يأتي بعد قليل هذا التتميم صحيح أو غير صحيح. هذا إذا كان من القسم الأول. وأما لو كان من القسم الثاني، السؤال عن قضية افتراضية، قضية الافتراضية كما تقع على وطئ واحد تقع على متعددا، فلما الإمام عليه السلام قال له مهر واحد، فهذا يعني أنه لا يوجد فرق، أنه لا يوجد فرق. لكن هذا التقريب للاستدلال في كلا القسمين يتوقف عن أن يكون نظر الإمام والسائل إلى أن المهر واحد أو متعدد، شوف الآن الذي عقد على امرأة وهي في الواقع ذات بعل، ليس كذلك؟ في العادة الذي يهمه السائل أن يعرف أنه هل فعل حراما، أن يعرف هذه المرأة تحرم عليه مؤبدا أو لا، تحرم على زوجها الأول أو لا، تحرم لها عدة أو ليس لها عدة، يثبت لها مهر أو لا يثبت لها مهر. وليس الكلام عن تفصيلات هذا المهر. ولذا في ثلاث أربع روايات من التي أشار السيد الخوئي إلى عنوانها كان الإمام عليه السلام يتعرض إلى هذه الأمور، أنه يفرق بينهما وتحرم عليه مؤبدا وتعتد منه، ثم الأول حق بها بعد أن تنتهي من عدتها، ثم ينبغي أن يعطيها المهر بما استحل من فرشة. فلا نظر له لا سؤالا ولا جوابا إلى تفصيلات المهر، كي نقول نتمسك بإطلاق تعبير الإمام فحينئذ يثبت مهر واحد، سواء وطأها مرة واحدة أو وطأها مرات، بل في العادة في مثل هذا المورد أن يتعدد ماذا؟ الوطأ. إذن هذا إشكال على استدلال السيد الخوئي. ولذا لو أخذنا بطريقته من الاستدلال عندنا رواية أوضح من روايات السيد الخوئي، وهي في تلك المرأة التي تزوجها وأولدها، هذه تزوجها وأولدها وبعد ذلك تبين لها زوج، هذه في الغالب الشديد الكثير جدا أن يكون الوطئ ماذا؟ قد تعدد. يعني هذه دلالتها أوضح مما ذكره السيد الخوئي، لأنه ما معلوم هذه الآن عندما أخبرت بأنها مات زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام تربصت، بعد ذلك ماذا؟ تزوجت، غير معلوم، ربما جاء زوجها مباشرة. ولذا في بعض الروايات التي من هذا القبيل يقول الإمام إن كان قد دخل بها وإن كان لم يدخل بها، بينما بخلاف هذه أنه عقد عليها وأولدت منه، يعني على أقل تقدير مضى كم؟ تسعة أشهر. فلو أردنا أن نستدل بهذه الطريقة التي استدل بها السيد الخوئي، ماذا علينا حينئذ؟ ماذا علينا؟ أن نقول هذه الرواية أولى مما ذكره السيد الخوئي للعلم بوجود فاصل طويل، أما ما ذكره السيد الخوئي لا نعلم بوجود فاصل طويل. ما قال أنه وجاء زوجها بعد مدة، لا، قال عقد عليها ثم جاء زوجها. فالإمام قال إن كان قد دخل بها فلها المهر، وإن لم يكن قد دخل بها فليس لها شيء. وفي بعض الروايات اللي تقدمت قالت لها النصف، قلنا فيها إشكال هذه الروايات، التفتنا. الرواية التي أشرت إليها رواية صحيحة السند، رواها في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه، وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نجران، ابن أبي نجران عبد الرحمن بن أبي نجران، هذا من الأجلاء، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس. لا يضر وجود سهل بن زياد، لأن سهل بن زياد ليس منفردا بالرواية. قال سألت أبا جعفر عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل، فنكحت امرأته وتزوجت سريته، يعني التي كان يتصرف بها جاريته، فولدت كل واحدة منهما من زوجهما، فجاء زوجها الأول، التفت. فإذا مرة على أقل تقدير مرة 9 أشهر، لأن ظاهرة في أن الزوج متى جاء؟ بعد أن أولد. هذا إذن هذا النمط من الاستدلال لو صح لكان الأولى التمسك بهذه الرواية لا بتلك الروايات. سيد البروجردي رحمة الله عليه علق على هذا الشق، على هذا الشق شيخ إبراهيم، مش على الشق الثاني، على هذا الفرع.
بالطبع تسد الإمام معلق، وإن كراني على الشق الأول تسد الإمام على الشق الثاني.
أي لا، أنا العروة اللي عندي اللي فيها الأموات.
بالطبع تسد روحاني نفس تعليق تسد الخوي على اللي عندك موجود عنده، يعني نفس
على الشق الثاني أو الأول. أي على الأول، هو السيد البروجردي بحسب النسخة العروة الأموات يعني هذه تعليقة على الشق الأول، حيث قال بأنه ماذا بحاجة إلى يحتاج إلى التأمل. لعل الاحتياج إلى التأمل يرجع إلى ما ذكرنا، أو يحتمل قويا أن يكون المستند في التأمل هو أنه في روايات وطئ الشبهة ورد أن المهر يدفع لها بما استحل من فرجة، فعلة المهر وما استحله من فرشة. فإذا تعدد الوط هذا يعني أنه تعدد الاستحلال من الفرش، فلا بد أن يتعدد ماذا؟ المهر. إذا كانت علة المهر وبما استحل من فرجها، فكلما تعدد الوطء حصل استحلال الفرج، فحينئذ لابد من تعدد المهر. يحتمل أن يكون هذا هو وجه التأمل، ولكن هذا الوجه غير صحيح، لا يمكن الموافقة عليه، وذلك لأن مثل هذا التعبير ورد في الزواج الصحيح أيضا، استحل من فرجها ورد في الزواج الصحيح، ما في أي مشكلة، لأنه عقد على امرأة في عدتها أو ذات بعل، لا، زواج صحيح كامل. وورد فيه التعبير بما استحل من فرجه، فهل نلتزم هناك بأنه كلما وطأ الزوج زوجته تستحق مهرا؟ العقد، المهر باستحقاق العقد مع الوطء تمام المهر، ومع غيره ماذا؟ نصف المهر. إذن هذا الوجه للتأمل لا يصلح. والصحيح في حسم المشكلة في هذا الفرع الأول أن يقال إن المتتبع في أخبار وطء الشبهة يرى أن الشارع المقدس نزل الشبهة منزلة العقد، نزل الشبهة منزلة العقد، ونزل الوطء منزلة الدخول. فكما أن هناك لا يتعدد المهر بتعدد الوطء في عقد واحد، هنا أيضا لا يتعدد المهر بتعدد الوطء في شبهة واحدة. ولو كان خلاف ذلك لكنا قد وجدنا سؤالا وجوابا عن ذلك. شوف، أخبار وطء الشبهة ليست أخبار شاذة، أخبار كثيرة معتد بها. فعندما يقول يثبت لها المهر، لو أن الرواة لم يفهموا إلا مهرا واحدا لكان يكثر السؤال والجواب ويحسب له كم وطأها مرة، مع أن هذا لا عين ولا أثر له في الروايات. فالصحيح في الاستدلال هو هذا. هذا تمام الكلام وين؟ في الفرع الأول. الفرع الثاني، لو تعدد الوطء بتعدد الشبهة، مقتضى القاعدة التي ذكرناها سابقا عدم تداخل الأسباب، لكن السيد الإمام رحمة الله عليه في تعليقته على العروة يظهر منه التأمل في بعض الصور، لكن ما ذكر لنا أي ما هي هذه الصور. ثم يقول والأحوط ما أفتى به صاحب العروة. ماذا أفتى صاحب العروة؟ بتعدد المهر. لعل مقصوده قويا من بعض الصور، شوف عندنا صورتان. الصورة الأولى اشتبه بها ووطأها ثم اعتدت منه عدة كاملة، وبعد انتهاء العدة حصلت شبهة ثانية. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية اشتبه بها فوطأها، اعتدت وقبل أن تنتهي العدة اشتبه بها مرة ثانية. المحتمل قويا أن مقصود السيد الإمام من بعض الصور الصورة الثانية، أنه تعدد الوطء بتعدد الشبهة ولكن ماذا؟ في عدة واحدة. قدر المتيقن في تعدد المهر هو الصورة ماذا؟ الأولى، خصوصا على طريقة الاستدلال التي صححتها في الفرع الأول، من أن الشبهة بمنزلة العقد والوطء بمنزلة الدخول، فهذا يتحقق بشكل واضح في الصورة الأولى، لكن في الصورة الثانية محل تأمل. هل ننزلها منزلة الزوجة التي طلقها ولم تخرج من العدة بعد فليس لها إلا مهر واحد، أم لتعدد الشبهة نقول تتعدد يتعدد المهر؟ المسألة محل إشكال، لكن دعوى السيد الإمام أن الأحوط حينئذ في جميع الصور أن يتعدد المهر، هذا أيضا محل إشكال، لا نسلم أن الأحوط كذلك، لأن هذا الاحتياط من ناحية الرجل، أما من ناحية المرأة إلزامه بذلك قد يكون خلاف الاحتياط. فالأحوط حينئذ التصالح، لا إلزام الواطئ بتعدد المهر. ملتفت جيدا، لأنه بالنتيجة هذا كما أنه يوجد يحتمل أن يكون هناك حق للمرأة عبارة عن مهرين، ويحتمل أن يكون لا ليس كذلك، أن نلزم الواطئ بمهرين، هذا من قال أن هذا هو الأحوط؟ فالأحوط هو التصالح، لأن الأحوط أن نلزم الواطئ بدفع مهرين. نعم، لو دفع مهرين بطيب خاطر فليدفع 10، هذا لا إشكال فيه، تفضلنا الكلام في أن نلزمه بدفع مهرين، لا نسلم أن هذا هو مقتضى الاحتياط. مقتضى الاحتياط في هذه الصورة هو ماذا؟ هو التصالح. تمت المسألة 16، غدا إن شاء الله في المسألة التي تليها، والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام. يعني لابد من تتميم بهذا الشيء. لا، سيد الخوئي حسب صريع عبارته أن هذا في العادة يتعدد الوطئ. إشكالنا هنا أنه إذا كانت هذه الطريقة استدل بتلك الرواية أفضل، وثانيا أنه هذا يبتني على أن السؤال عن هذه الحالة. نعم،
كان الاشتباه من قبله وتعذر الوطن، طرح الصورة بجمع المقاصد، قال إنه لابد من تعدد المهر وهو شبهة واحدة. دار التأمل قد يرجع إلى هذه الصور، في بعض الصور إذا كان الاشتباه من أحدهما لا من كليهما،
في الفرع الثاني أو في
الفرع الأول،
في الفرع الأول
في شبهة واحدة من قبلها وتعذر الوطن وهو غير مشتبه، فيثبت لها المهر للشبه، ولأنه زنا من قبله في كل وقعة من صح التعبير له لها مهر عليه
لعل لعله ناظر هو إلى أنه يعني تفصيل الذي ذكره في المسألة السابقة، أو أن المسألة السابقة هي كانت عالمة، لعله هنا ناظر إلى أصل ثبوت المهر، لأن إذا كانت الشبهة من قبله وهي عالمة لا تدخل في مسألتنا هذه، يعني ليس لا مهر له، إيه لا مهر له، فلا بد أن تكون على أقل تقدير هي المشتبهة، مش هكذا؟ على أقل تقدير لا بد أن تكون هي المشتبهة. ربما